الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وخلانه. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس قراءتنا لكتاب المناسك من مصنف الإمام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني إمام صنعاء رحمه الله تعالى، صاحب كتاب المصنف والتفسير المعروفين. ونحن في عصر الأحد 25 من شهر ذي القعدة عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقبل يدي قراءتنا لهذا المنسك العظيم الواسع الكبير الذي جمع من آثار السلف وفقه الصحابة والتابعين وتبع التابعين، أنبه على أمور. الأول، أن بعض هذه الأسانيد لهذه الآثار قد لا تكون ثابتة وقد تكون ضعيفة، لكن ينبغي علينا أن نتذكر أن أقوال السلف إنما هي من باب الاعتضاد لا من باب الاعتماد. ثانيا، أن هذه الآثار المروية عن الصحابة الأخيار والتابعين الأبرار إنما هي مثل المناظر أو مثل النظارات، تجلي وتوضح لنا المعاني وتبين لنا المرادات من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يشترط في ذلك ثبوت الإسناد. أي نعم، إنما نشترط صحة الإسناد في نسبة قولنا لأحد من الأصحاب أو من التابعين ممن جاءوا بعدهم، فإن نشترط صحة الإسناد إذا كان القول مخالفا أو مصادما للمنزل، لعلمنا ويقيننا بأن الصحابة الأخيار والتابعين الأبرار لا يخالفون الشرع المطهر. الأمر الرابع، لا بد أن ننتبه أن قراءة مثل هذه الكتب تبين لنا وتجلي لنا مراد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، من حيث تفسير العمومات وتبيين المجملات وذكر بعض الصور التي قد تدخل في هذا النص أو التي قد لا تدخل في هذا النص. الأمر الخامس والأخير، أن الذين لا يطلعون على فقه السلف ويتكلمون في الفقه لا يحق لهم في الواقع أن يتكلموا في الفقه، لأن فقههم سيكون مبنيا على أحد أمرين. الأول، الظاهر الذي فهموه هم من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون فهمهم حينئذ قاصرا، وهذا الذي جعل الظاهرية لا يبالون بأقوال السلف من الصحابة والتابعين، بل هو الذي أدى بخروج الخوارج عن الشريعة وبزعمهم أنهم فهموا من نصوص الكتاب والسنة تكفير المسلمين، وهو الذي أدى بقول المعطلة بالتعطيل لظنهم أن ظواهر النصوص تدل على التشبيه، فقالوا إذن لابد أن نقول بالتعطيل. وبهذا يتبين لنا أن الذي يسلك مسلك فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة يعصمه الله عز وجل من الخطأ في الفهم، ويعصمه الله تبارك وتعالى من الضلالة في الفهم. فلا يمكن لعاقل أن يسيء الظن بالكتاب المنزل أو بالسنة المطهرة، وإنما يوجه سهام النقص إلى عقله وفهمه. لكن الذين يعظمون عقولهم ويقدمونها على قول الصحابة والتابعين، هؤلاء أمرهم عجب، وإتيانهم واستنباطاتهم من النصوص لا تنتهي. ولا بد أن ننتبه أيها الإخوة أن النظر إلى آثار السلف هو الذي عناه الإمام أحمد وغيره لما سمع بعض المعتزلة يحكي الإجماعات، قال وما يدريه لعل السلف قد اختلفوا، يعني لم يطلعوا على أقوال السلف. فالاطلاع على أقوال السلف يجعل الإنسان حصيلة علمية، يوسع مداركه، يوسع فهمه ونظره في فهم الآيات وفي فهم الكتاب. واليوم وجد مع الأسف الشديد فرقة ضالة شديدة الضلالة، إن لم يكونوا زنادقة فهم قريبون منهم، وهم الذين يزعمون أنهم قرآنيون. ولو كانوا قرآنيين لما أمكنهم إهمال السنة، ولما أمكنهم إهمال قوله تعالى آمنوا بمثل ما آمنتم به، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. لكنهم أهل زيغ وأهل ضلال، فالواجب علينا أن نتفقه، لا سيما ونحن مقبلون على الحج. إما أن يكون نحن نذهب إلى الحج فنظرنا إلى هذه الآثار أمر عظيم، وإما أن لا نكون نذهب إلى الحج لكن ننظر إلى هذه الآثار لنتعلم فقه الوقت، فإن المدارسة في فقه الوقت من أعظم ما يحفظ الوقت ومن أعظم ما يثبت الفقه. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قراءة مع الشيخ عبد الله الحريري. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام عبد الرزاق الصنعاني أنه قال في مصنفه كتاب المناسك: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. باب فضل أيام العشر والتعريف في الأمصار. قال: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري أنه قال: قرأنا على عبد الرزاق عن عمر بن ذر عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أفضل من عمل في العشر من ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله ما لم تبلغ قتلى. قال عمر: فذكرت ذلك لمجاهد فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أفضل من عمل في العشر. فقيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ ما لم يخرج رجل بنفسه وماله فلا يرجع من ذلك بشيء. قال: أخبرنا معمر عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد أنه قال: ما من عمل في أيام السنة أفضل منه في العشر من ذي الحجة. قال: وهي العشر الذي أتمها الله لموسى. قال: وعن معمر عن الأعمش عن أبي الضحى قال: سئل مسروق عن والفجر وليال عشر، قال: هي أفضل أيام السنة. قال: وعن الثوري عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب فيهن العمل أو أفضل فيهن العمل من أيام العشر. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلا يرجع من ذلك بشيء. قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال: قال عدي بن أرطاءة للحسن: ألا تخرج للناس فتعرف بهم وذلك بالبصرة؟ قال: فقال الحسن: إنما التعرف بعرفة. قال: وكان الحسن يقول: أول من عرف بأرضنا ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وعن ابن عيينة
التعريف له صورتان: الصورة الأولى الذي أنكره الحسن البصري هو أن يخرج أهل القرية إلى برية في جنب القرية أو في وسط القرية فيتشبهون بأهل عرفات، فهذا التعريف منكر وبدعة، وهو الذي يحمل عليه ما جاء من إنكار السلف للتعريف. الصورة الثانية أن يكون التعريف هو أن الناس بعد العشي، أعني بعد صلاة الظهر أو العصر يلازمون المساجد ويجلسون يذكرون الله ويدعون على صورة فردية، فهذا الذي يحمل عليه فعل ابن عباس وأثره، وهذا أمر لا ينكر، لأن اليوم فاضل من أيام العشر وهو ساعة استجابة. نعم.
قال وعن ابن عيينة عن أبي بكر الهذلي قال دخلت على الحسن وهو يصلي فذاكرت ابنه شيئا من القرآن فانفتل إلينا فقال ماذا تذاكران؟ قال قلت طاسيم ميم وحاميم، قال فواتح يفتح بها القرآن؟ قال قلت إن مولى ابن عباس قال كذا وكذا، قال فما إلا أن ذكر مولى ابن عباس رضي الله عنهما فقال إن ابن عباس رضي الله عنهما كان من الإسلام بمنزل، إن ابن عباس رضي الله عنهما كان من القرآن بمنزل، كان عمر رضي الله عنه يقول ذاكم فتى الكهول، إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا، كان يقوم على منبرنا هذا أحسبه قال عشية عرفة فيقرأ سورة البقرة وسورة آل عمران يفسرها آية آية، وكان مثجة بحرا غربا.
إذن الحسن يؤكد أن ابن عباس كان يعرف في البصرة في المسجد لا في البرية، لأنه قال كان يقوم على منبرنا هذا، وأشار إلى منبر المسجد، فكان يجلس يذكر الناس يفسر لهم القرآن، ففسر لهم سورة البقرة وسورة آل عمران، قال وكان مثجة بحرا غربا، مثجة يعني متلاطم عظيم غريز، وغربا أي بمعنى لا ساحل له. نعم.
قال وعن ابن التيمي عن أبيه قال سمعت الحسن يقول أول من عرف بأرضنا ابن عباس رضي الله عنهما كان يتعد عشية عرفة فيقرأ القرآن البقرة آية آية، وكان مثجا عالما. قال وعن مالك عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبي من قبلي قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
طبعا هذا الدعاء ليس خاصا بأهل عرفة كما فهمه بعض الناس، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقل أفضل الدعاء دعاء عرفات، لو قال دعاء عرفات لكان خاصا بأهل عرفات، وإنما قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، ويوم عرفة ظرف زماني يشمل من في عرفات ومن في خارج عرفات، فأفضل ذكر يقوله المسلمون في يوم عرفة قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم.
قال مالك وأخبرني إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبد الله بن كريز أنه قال قال
ابن عبيد الله عن طلحة بن عبيد الله
أحسن الله إليكم عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوم إبليس فيه أدحر ولا أدحق ولا هو أغيض من يوم عرفة مما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله تعالى عن الأمور العظام إلا ما رأى يوم بدر. قيل وما رأى يوم بدر؟ قال إنه قد رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة. قال وعن جعفر بن سليمان عن هشام عن الحسن أنه قال صيام يوم من العشر يعدل شهرين. قال وعن الثوري عن منصور عن إبراهيم أنه قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى صائما في العشر قط. قال وعن معمر عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال كان يرى الناس يعرفون في المسجد بالكوفة فلا يعرف معهم.
طبعا قول إبراهيم لم يرى صائما في العشر قط يحمل على وجهين، الأول لم يرى صائما في العشر قط أي العشر كله، لأنه لا يجوز صيام يوم العاشر بإجماع المسلمين. الصورة الثانية لم يرى صائما في العشر قط يعني في الحج، وهذا له وجه، فإن الحاج ليس له أن يصوم، وإنما يتفرغ للعبادة، يتفرغ للطواف وللذكر ولقراءة القرآن. وقد ثبت في صحيح البخاري أن الصحابة تماروا في صوم يوم عرفة، ولو كان لا يصوم العشر لما تمار. فقالت أم الفضل أنا لكم به، فأرسلت إليه بلبن وهو واقف عند الصخرات فشرب، فعلموا أنه ليس بصائم. إذن هذا يؤكد أنه قد صام، كان يصوم، وأن هذا كان هديه. فقول إبراهيم نحمله على ما ذكرت. نعم. وقوله كانوا يرى الناس، كان يرى الناس يعرفون في المسجد بالكوفة فلا يعرف معهم، كأنه يرى كراهة ذلك. وكما ذكرت أن التعريف كرهه جمع من السلف مطلقا، وأجازه آخرون مطلقا، وفصل فيه آخرون وهو الصواب. والتفصيل الذي قلناه أنه لا يجوز في البراري والصحاري تشبها بأهل عرفات، ويجوز في المساجد في بيوت الله لفعل ابن عباس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الضحايا. قال عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين. قال وعن الثوري عن عبد الله بن محمد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أو أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين. قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه قال: مر النعمان بن أبي فطيمة على النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن أعين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أشبه هذا بالكبش الذي ضحى إبراهيم؟ فاشترى ابن عفراء كبشا أقرن أعين فأهداه للنبي صلى الله عليه وسلم فضحى به. قال وعن السلمي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أعين أقرن فحيل. قال أخبرنا معمر قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بالمصلى أو قال نحر. قال وعن ابن جريج أنه قال: قلت لعطاء أواجبة الضحية على الناس؟ قال: لا، وقد ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن معمر عن قتادة عن ابن المسيب أنه قال: رجل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تركته فليس عليك. قال قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يضحي عن حبل، ولكن كان يضحي عن ولده الصغار والكبار ويعق عن ولده كلهم. قال وعن الثوري عن أبي إسحاق
ابن عمر كان لا يضحي عن حبل، يعني لا يضحي عن الحمل من أولاده، ولكن كان يضحي عن ولده الصغار والكبار. وهذا يدل أن ابن عمر كان يرى وجوب الأضحية على من عنده مال ولو كان صغيرا، وهو قول الحنفية أن من كان عنده مال يبلغ، كان عنده مال يبلغ الزكاة نصاب الزكاة، فعليه أن يضحي وجوبا سواء كان صغيرا أو كبيرا، رجلا أو امرأة. والمسألة كما تعلمون خلافية، والصواب أنها واجبة على من ملك مالا أكثر من نصاب الزكاة. نعم.
قال وعن الثوري عن أبي إسحاق عن حنش أن علي رضي الله عنه ضحى بكبشين. قال وعن الثوري عن جابر عن عبد الله بن يزيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ليس الأضاحي بشيء، أو قال: ليس بواجب، من شاء ضحى ومن شاء لم يضح. قال
وعن عبد الله، هذه الرواية تخالف الرواية السابقة، هذه الرواية تخالف الرواية السابقة. الرواية السابقة أنه كان لا يضحي عن حبل، ولكن كان يضحي عن ولده الصغر. وهنا يقول من شاء، دليل على أنه يمكن الجمع بين القولين، أنه كان يضحي استحبابا ونفى بهذا الوجوب. نعم.
قال وعن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن أحد من أهلي يسأله بالمدينة لأضحية ضحية إلا ضحى عنه، وكان لا يضحي عنهم بمنى.
طبعا عبد الله بن عمر الراوي عن نافع من هو؟ هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عمر العمري المكبر، وهو ضعيف في الرواية. أما أخوه عبيد الله بن عمر فهو ثقة من رجال الشيخين، أما عبد الله بن عمر فمن رجال أصحاب الكتب الأربعة وغيرها. نعم.
قال وعن الثوري عن إسماعيل ومطرف عن الشعبي عن أبي سريحة قال: رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وما يضحيان. قال وعن معمر أنه قال: سألت الزهري أن أضحي عن الغائب فقال: لا بأس به. قال
وعن أبو بكر وعمر كان لا يضحيان. يظن بعض الناس أنهما لا يريان الوجوب كما صرح بهذا ابن قدامة وغيره، وأجاب عن هذا الحنفية فقالوا إنما كان أبو بكر وعمر ما يضحيان لأنهما كان لا يأخذان من بيت المال من الراتب إلا بقدر الكفاية ودون ذلك، ما عندهم مال إيش يضحون بإيش. نعم.
قال وعن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحج فلا يضحي. قال وعن الثوري عن حماد عن إبراهيم أنه قال رخص للحاج والمسافر في ألا يضحي.
طبعا إذا سافر إنسان ما هل يضحى عنه؟ إن وكل فيضحى عنه اتفاقا، لكن لم يوكل، أب سافر هل الابن يضحي عنه ولم يوكل؟ إن ضحى عنه فلا بأس به، وهذا معنى قول الزهري لا بأس به. وإن لم يوكل ولم يضحي عنه قريبه أو وليه فلا بأس به، وعليه يحمل قول إبراهيم. نعم. وأما الحاج فإن عليه إن كان متمتعا أو قارنا هدي الحج، فإن ضحى خير على خير ولكن لا يلزمه. نعم، هذا على قول باللزوم طبعا.
قال وعن الثوري عن منصور عن إبراهيم أنه قال كانوا يحجون ومعهم الأوراق فلا يضحون.
الأوراق جمع ورق وهي الفضة، مو أوراق يعني كاغذ. طيب قد يقول قائل لماذا يسمون الورقة أو الفضة ورقا؟ هذه تسمية، إذا كان الفضة خام يسمونه ورق، وإذا كان مصنوعا يسمونه فضة، وإذا كان مضروبا يسمونه درهم. هذه فائدة لغوية قلما تقف عليها. مثل الذهب، إذا كان خام ما يسمونه ذهب، يسمونه تبر. عجيب لغة العرب، لغة عظيمة، بحر لا ساحل. إذا كان مصوغا يسمونه صوغا أو صوغا، ويسمونه ذهبا، وإذا كان مضروبا يسمونه دينارا.
قال وعن الثوري عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم أنه قال كانوا إذا شهدوا ضحوا وإذا سافروا لم يضحوا. قال وعن الثوري عن كليب بن وائل عن عمه أنه قال أرسل إلينا سعد بن مالك ونحن بمنى إنا لم نذبح ولم نضح فأطعمونا. قال وعن الثوري عن أبي معشر قال أبو بكر وقد سمعته من أبي معشر عن رجل مولى لابن عباس قال أرسل ابن عباس رضي الله عنهما أشتري له لحما بدرهمين وقال قل هذه ضحية ابن عباس. قال وعن الثوري
يعني
عن إبراهيم
كناية أنه لم يضح، كناية أنه لم يضح، وإلا فمعلوم أن الضحية لا تكون بلحم مشترى، وإنما أراد بهذه الطريقة إنباء الناس أنه لم يضحي. نعم.
قال وعن الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي أنه قال قال علقمة لأن أضحي أحب إلي من أن أراه حتما علي. قال وعن الثوري عن منصور عن أبي وائل عن عقبة بن عمرو أنه قال لقد هممت أن أدع الأضحية وإني لمن أيسركم بها مخافة أن يحسب أنها حتم واجب. قال وعن معمن والثوري
طبعا جمهور السلف وجمهور الخلف على أن الأضحية ليست بواجب، ويؤولون قوله صلى الله عليه وسلم من لم يضحي فلا يقربن مصلانا بأن هذا خاص أو بأن المقصود الزجر، ولكن الأظهر الوجوب. نعم.
قال وعن معمر والثوري عن الأعمش عن أبي وائل أنه قال قال أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي. قال وعن الثوري عن بيان عن الشعبي عن سريحة وأبي سريحة شك أبو بكر قال حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين فالآن يبخلنا جيراننا. قال وعن معمر عن الزهري عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا بأس أن يضحي الرجل بالشاة عن أهله. قال وعن الثوري عن خالد عن عكرمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يذبح الشاة يقول أهله وعنا فيقول وعنكم. قال وعن أسلمي عن أبي جابر البياضي عن ابن المسيب عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قسمنا النبي صلى الله عليه وسلم غنما فصار لي منها جذع فضحيت به عن أهل بيتي ثم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أجزأ عنكم.
في الرواية الإسناد 82 و 98 يقول شك أبو بكر القائل هو راوي المصنف راوية عبد الرزاق، وأبو بكر كنية عبد الرزاق بن همام الصنعاني، هو اللي شك. وعبد الرزاق بن همام الصنعاني إذا حدث عن كتاب فهو ثقة ثبت إمام حجة، ولكن إذا حدث عن حفظه لا سيما بعد كبر سنه فإن في أحاديثه نوع خطأ. وهنا المصنف مروي بثبته وبقراءته. نعم.
قال: وعن الأسلمي عن يونس بن سيف عن ابن المسيب أنه قال: ما كنا نعرف إلا بذاك حتى خلطنا أهل العراق يقول: كان أهل البيت يضحون بالشاة فضحوهم عن كل واحد شاء.
يعني المقصود أن أهل العراق هم الذين اشتهر عندهم القول بوجوب الأضحية، فأخذ ذلك عن ابن مسعود وعن أبي موسى الأشعري وعن فقهاء الكوفة. أما ابن المسيب، سعيد بن المسيب ابن حزن القرشي وغيرهم من فقهاء التابعين كانوا لا يرون الوجوب، يقول: حتى خالطنا أهل العراق، يقول: كان أهل البيت يضحون بالشاة فضحوا هم عن كل واحد شاة. ولو نظرنا إلى أصل سبب الوجوب، إبراهيم عليه السلام ضحى عن نفسه وعن أولاده بشاة واحدة. الحنفية يقولون: لا، هو ضحى عن ابنه إسماعيل فداء له، فكل واحد يضحي عن نفسه فداء لنفسه. فهمتم أصل القصة؟ نعم.
قال: وعن الثوري عن صالح عن الشعبي أنه قال: حججت 3 حجج ما أهرقت في هدما، قال: والآن أدعه وأنا موسر أحب إلي من أن يضحي وأنا معسر.
هذا دليل أن الشعبي عامر بن إسرائيل الشعبي كان يحج مفردا. نعم.
قال: وعن الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة أنه قال: سمعت بلالا رضي الله عنه يقول: ما أبالي ولا أن ضحيت بديك ولا أن أتصدق بثمنها على يتيم مغبر أحب إلي من أن أضحي بها. قال: فلا أدري أسويد قاله من قبل نفسه أو هو من قول بلال رضي الله عنه.
طبعا الأضحية بغير بهائم الأنعام تجوز أو لا تجوز؟ اتفق الأئمة الأربعة وعامة السلف والخلف أن الأضحية لا تكون إلا في جنس بهائم الأنعام، الإبل والبقر والشاة والمعز فقط، سواء كان ذكرا أو أنثى. والسن في الشاة فوق 6 أشهر الثني، وفي المعز الثني ما أكمل سنة ودخل في السنة الثانية، وفي البقر والجاموس وما من جنسه الثني منها ما كمل 2 سنين ودخل في 3. والبقر والإبل الثني من الإبل سواء كانت عربية أو بختية فما كمل 5 ودخل في 6. نعم.
قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: لأن أضحي بجذع أحب إلي من أضحي بهرم، الله أحق بالغنى والكرم وأحبهن إلي أن أضحي به أحبهن إلي أن أقتنيه. قال: وعن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: لا يهدي أحدكم لله ما يستحي أن يهدي لكريمه، الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له.
طبعا الإنسان عليه أن يختار الأضحية السمينة الطيبة العظيمة التي يحب أن يهدى له. ولنا في ابن آدم المقبول قدوة: فقرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. يقول ابن عباس: تقبل من أحدهما لأنه نظر إلى أحسن ما عنده من المال فتقرب به إلى الله، والآخر نظر إلى أردأ ماله فقربه إلى الله فردها الله. نعم.
قال: وعن ابن جريج أنه قال: أخبرني عبد الكريم عن حبيب ابن مخنف عن أبيه أنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو يقول: هل تعرفونها؟ قال: فلا أدري ما رجع عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل أهل بيت أن يذبحوا شاة في كل رجب وفي كل أضحى شاة. قال: وعن محمد بن مسلم
هذا الحديث إذا صح فهو نص في الوجوب، لأنه قال على كل أهل بيت أن يذبحوا شاة، وعلى تفيد الوجوب كقوله تعالى كتب على عليكم الصيام، إذن على صار الوجوب، ولله على الناس حج البيت، فكلمة على تدل على الوجوب. لكن هذا الحديث وإن صححه بعض أهل العلم لكن في سنده مقال، وقوله في كل رجب وفي كل أضحى شاة معناته شاتين في السنة، لكن رجب منسوخ، منسوخ بدلالة حديث آخر، كان العرب يضحون في رجب وفي الأضحى، فجاء الإسلام في أول الأمر وأقره، ثم نسخت عتيرة الرجبية نسخت. نعم.
قال وعن محمد بن مسلم عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت تذبح عن نفسها شاة بمنى ولا تذبح عنا. قال أخبرنا معمر عن الزهري أنه قال إذا اشترى الرجل أضحية فمرضت عنده أو عرض لها مرض فهي جائزة.
جائزة يعني مقبولة، لأنه نواها لكن لم تحصل بأمر خارج عنه. وأما الحنابلة يقولون إذا عين الرجل أضحيته فهلكت، فإن كان له مال يجب أن يأتي ببدل عنها. هم لا يرون الوجوب لكن يقول إذا عين صار واجبا. يعني الحنابلة ليسوا كالشافعية والمالكية، الحنابل عندهم تفصيل يقول الأصل أنها لا تجب لكن إذا عين وجبت. نعم. إيش؟
معنى الثنية.
لا الثنية ما نقدر نقول الثنية من الشاة ما كملت 6 أشهر، الثنية من الماعز ما كملت سنة، الثنية من البقر ما كملت 2، الثنية من الإبل ما كمل 5. تعريف وصفي، تعريف وصفي وليس زماني.
قال رحمه الله تعالى باب فضل الضحايا والهدي وهل يذبح المحرم. قال وعن الثوري عن ليث عن طاووس أنه قال ما أنفق الرجل من نفقة أعظم أجرا من دم يهراق في هذا اليوم يعني يوم النحر إلا رحم يصلها. قال وعن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة أنه قال سمعت طاووسا يقول ما سلكت الوريق في شيء بقدرها أفضل من ثمن بدنه. قال وعن ابن عيينة عن مسعن عن أبي صخرة عن الأسود بن هلال أنه قال قدمت المدينة بإبل لي فقلت لو دخلت المسجد، فدخلت المسجد فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب وهو يقول يا أهل المدينة حجوا فأهدوا فإن الله يحب الهدي، فرجعت إلى إبلي فإذا كل رجل معتنق منا بعيرا. قال وجاء عمر رضي الله عنه فنظر إليها فقال هذه إبل رجل مهاجر. قال أخبرنا الثوري عن توبة العنبري عن سلمى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت يقول دم بيضاء أحب إلى الله من دم سوداوين. قال وأخبرني السلمي عن أبي
اختلف العلماء في أي الأضاحي أفضل. النصوص التي مرت معنا تدل على أن الكباش أفضل، فإن كانت بيضاء كانت أفضل، كانت أقرن و أسمن كانت أفضل، وذهبت الحنابلة إلى أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الشاة ثم المعز. نعم.
قال أخبرنا الأسلمي عن أبيه أنه قال سمعت من المسيب يقول لأن أضحي بشاة أحب لي من أن أتصدق ب100 درهم. قال أخبرنا أبو سعيد الشامي قال حدثنا عطاء أبي رباح عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحوا وطيبوا بها أنفسكم، فإنه ليس من مسلم يوجه ضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة، وكان يقول أنفقوا قليلا تؤجروا كثيرا، إن الدم وإن وقع في التراب فهو في حرز الله حتى يوفيه صاحبه يوم القيامة. قال أخبرنا عبد الله بن محرر عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أو لفاطمة أشهد نسيكتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها.
بلاغات الزهري من أضعف أنواع المراسيل، وهنا عن الزهري أن رسول الله قال لعائشة أو لفاطمة اشهدي نسيكتك، يعني كوني واقفة. نعم.
قال عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين.
في دلالة على جواز أن يضحى أن تذبح الأضحية بغياب عن المضحي، وإنما هذا من باب الفضل، وهذا الذي جعل العلماء قاطبة يجوزون إرسال الهدي والأضاحي. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل هديه إلى مكة وهو في المدينة، فنقل الأضاحي من بلد إلى بلد لا بأس به، كما أفتى به شيخ مشايخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وعليه قول عامة السلف والخلف، وخالف في ذلك بعضهم ومنهم شيخنا وشيخ مشايخنا أبي عبد الله محمد بن صالح بن عثيم، والراجح هو قول الجمهور. نعم.
قال وعن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يأمر بناته أن يذبحن سائكهن بأيديهن. قال وعن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال المحرم يدع إن شاء. قال أخبرنا وهب بن نافع أنه سمع عكرمة يحدث أن ابن عباس رضي الله عنهما أمره أن يذبح جزورا وهو محرم.
طبعا بالنسبة لذبح المرأة جاهز بالاتفاق، ولا كراهة في ذبحها مطلقا سواء كانت طاهرة أو عليها الحيض، كذلك المحرم لا كراهة في ذبح المحرم مطلقا، وإنما الكراهة في صيد المحرم، التحريم أن يصيد. نعم.
قال باب ذكر الصيد وقتله. قال عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم، قال أخذكم إياهن من بيضهن وفراخهن ورماحكم ما رميت أو طعنت. قال عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ومن قتل منكم متعمدا يقتله ناسيا لإحرامه يحكم عليه. قال عن الثوري عن ليث بن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال إذا أصابه ذاكر لحرمه متعمدا لقتله لم يحكم عليه، وإذا أصاب متعمدا لقتله ناسيا لحرمه حكم عليه. قال وعن الثوري عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال يحكم عليه مرة واحدة في العمد، ثم رجع فقال يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان وكلما أصاب. قال عطاء عفى الله عنه عما سلف، قال في الجاهلية من أصاب في الإسلام لم يدعه الله حتى ينتقم منه مع ذلك الكفارة. وقال ابن جريج عن عطاء قال وأخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن عطاء قال يحكم على الذي أصاب الصيد كلما عاد. قال وقال مجاهد لا يحكم عليه إلا في المرة الأولى. قال وعن الثوري عن يونس بن عبيد عن الحكم أنه قال يحكم عليه في الخطأ والعمد. قال أخبرنا معمر عن الزهري أنه قال يحكم عليه في العمد وهو في الخطأ سنة. قال أبو بكر وهو قول الناس وبه نأخذ.
طبعا الأصل أن الخطأ والنسيان مرفوع إلا في المتلفات، هذه قاعدة مستثنى، فالمتلفات لا بد من ضمانها سواء كان عن خطأ أو عن عمد، ومن المتلفات جزاء الصيد. لو أن إنسان أخطأ وكسر شيئا وأتلف شيئا منك يضمن حتى لو أخطأ، فكذلك إن أخطأ أو نسي فصاد أو أتلف صيدا يضمن، هذا هو الصحيح. ولذلك قال أبو بكر وهو قول الناس وبه نأخذ. نعم.
قال وأخبرنا معمر والثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال كانوا يقولون للرجل إذا أصاب صيدا في الحرم متعمدا أصبت قبل هذا، فإن قال نعم لم يحكم عليه، وقالوا استغفر الله، وإن قال لا حكموا عليه. قال وعن الثوري عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن شريح مثل قول إبراهيم. قال داود فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال كان يحكم عليه أفيخلع. قال وعن معمر عن أيوب عن طاووس أنه قال يحكم عليه في العمد وليس عليه في الخطأ شيء، قال والله ما قال الله إلا ومن قتله منكم متعمدا. قال أخبرنا معمر عن قتادة أنه قال لا يحكم على صاحب العمد إلا مرة واحدة ومن عاد فينتقم الله منه. قال وعن الثوري عن جابر عن الحكم أن عمر رضي الله عنه قضى في الخطأ. قال وعن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه ثم يعود قال لا يحكم إن شاء الله عفى عنه وإن شاء أخذه. قال وقرأ ومن عاد فينتقم الله منه. قال هشام وقال الحسن يحكم عليه كلما أصاب في الخطأ والعمد. قال وعن معمر عن قتادة أنه قال أصاب رجل صيدا متعمدا في الحرم مرتين فجاءت نار فأصابته فأحرقته. قال معمر بلغني أن رجلا في الجاهلية أخذ ظبيا في الحرم فأمسكه بعنقه حتى بال الظبي، قال فجاءت حية فالتوت في عنق الرجل فلم يزل تخنقه حتى بال ثم خلت عنه. قال وعن الثوري عن خصيف عن سعيد بن جبير أنه قال رخص في قتل الصيد مرة في الحرم فإن عاد لم يتركه الله حتى ينتقم الله منه في العمد. قال وعن وكيع عن الثوري قال أخبرنا جابر عن الحكم قال كتب عمر الخطاب رضي الله عنه أن يحكم عليه كلما أصاب. قال وعن الثوري عن ابن جريج أنه قال قلت لعطائنا يعاقب فيه الإمام قال لا ذنب أذنبه بينه وبين ربه. قال الثوري عن أصحابه ولكن ليفتدي. قال وسئل الثوري وأنا أسمع عن العبد يصيب الصيد قال يصوم فقيله فإن أعطاه مولاه ما يذبح قال الصوم أحب إلي. ثم قال أخبرني ليث عن مجاهد أنه قال ليس على المملوك إلا الصيام. قال أخبرنا فضيل عن ليث عن مجاهد أنه قال ليس على المملوك إلا الصلاة والصيام. قال باب بأي الكفارة شاء كفر. قال عن معمر عن الزهري وقتادة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قالوا الرجل مخير في الصيام والصدقة والنسك في جزاء الصيد. قال وعن الثوري عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كل شيء في القرآن أو فهو مخير وكل شيء فإن لم تجد فهو الأول فالأول. قال سفيان وينبغي له أن يقضي ما وجب عليه في جهة ذلك ولا يؤخره.
هذه قاعدة من قواعد التفسير عن ابن عباس، كل شيء في القرآن أو فهو للتخيير، وكل شيء فإن لم فهو للترتيب، يعني الفاء تفيد الترتيب.
قال وعن معمر والثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله فجزاء مثل ما قاتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم قال يحكم عليه هديا فإن وجد هديا وإلا قوم الهدي طعاما ثم قوم الطعام صياما مكان كل طعام مسكين صوم يوم. قال مجاهد مكان كل مدين صيام يوم.
مكان كل مدين صيام يوم، نعم، يعني أولا يحكم عليه إذا صاد صيدا يحكم عليه بالمثل. طيب ما وجدنا المثل، مثلا صاد نعامة فعليه أن يذبح إبلا، ما وجدنا الإبل، قال قوم عليه الهدي طعاما، كم يساوي طعاما؟ ثم قوم الطعام صياما، إذا لم يجد الطعام أيضا فنصير إلى الصيام. طيب إذا صرنا إلى الصيام كيف نقوم الطعام بالصيام؟ قال مكان كل طعام مسكين صوم يوم، يعني لو ذبحنا الإبل كم شخصا سيأكل؟ فرضا يأكله مثلا 100 إنسان، إذن معناه يصوم 100 يوم. وقال مجاهد مكان كل مدين صيام يوم.
أحسن الله إليكم. قال عن هشام عن الحسن في رجل أصاب صيدا فلم يجد جزاءه قال يقوم دراهم ثم تقوم الدراهم طعاما ثم يصوم لكل صاع يومين قال عطاء لكل صاع 4 أيام. قال وعن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أنه قال إذا أصاب المحرم الصيد يحكم عليه ما يعدله من النعم فقيله أبتعه فإن لم يجد قوم عليه قيمة ذلك طعاما فإن كان لا يجد نظر الطعام كم يكون فصام مكان كل نصف صاع يوما. قال وقال مجاهد إن وجد بعض الطعام ولم يجد كله صام وإن أصاب دابة لم يكن ثمنها نصف صاع صام مكانها يوما. قال الثوري وقال ابن جريج عن عطاء إن كان موسرا فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء ذبح وإن شاء أطعم وقال أو عدل ذلك صياما. قال عن الثوري عن ابن جريج أنه قال قلت لعطاء أو عدل ذلك صياما قال إن أصاب شاة قومت الشاة طعاما ثم جعل مكان كل يوم مد يصومه. قال وعن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال أدنى ما يكون من الصيد شاة. قال وعن الثوري عن منصور عن الحكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما جعل الطعام ليعلم به الصيام. قال وعن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في جزاء الصيد إذا لم يجده المحرم قال يصوم 3 فيما بينه وبين 10 أيام. قال وعن ابن جريج قال أخبرني الوليد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نصف صاع لكل يوم. قال ابن جريج وبلغني أن ابن عباس رضي الله عنهما قال مثل له،
يعني رواية سعيد بن جبير أنه إذا انتقل ولم يجد جزاء الصيد ينتقل إلى الصوم، إذا انتقل إلى الصوم يعني ما وجد جزاء الصيد ولا وجد الطعام ينتقل إلى الصوم، لكن عنده قاعدة مضطردة أن الصوم لا يقل عن 3 أيام ولا يزيد عن 10 أيام، وهذا أيسر. وعلى كل حال الذي يحكم في كل قضية ذوي عدل كما نص الله في القرآن، فتختلف القضايا من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. نعم.
قال: باب النعامة يقتلها المحرم. قال: وأخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: في النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي بقرة الوحش بقرة، وفي الفادر العظيم من الأروى بقرة، وفي ما دون الأروى شاة، وفي الوبر شاة. قال: وعن ابن جريج عن عطاء أنه قال: أما ما قد حكم فيه ومضت السنة ففي النعامة جزور. قال: وعن ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس رضي الله عنهما
أن الفادر المقصود به الوعي الفادر